فصل الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة.
سيتكلم هنا عن الحيض، والحيض الأصل فيه، أصل في أحكامه قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك قوله وسيتكلم طبعا سيلحق بالحيض سيتكلم عن النفاس، ومن الآيات التي تشير إلى النفاس قول الله تبارك وتعالى: فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال تبارك وتعالى: فلما أثقل دعوا الله ربهم علينا أتتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقوله تبارك وتعالى: لا يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما من الحديث فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم يدوم عليها، قال: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فاترك الصلاة، فإذا كان الآخر فاغتسلي أصلي. حديث أخرجه أبو داود والنسائي. كذلك حديث أسماء عند أبي داود قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ولتجلس في مخكنة، فإذا رأت الصفرة علت الماء فلتغتسل. ثم أمرها أن تغتسل بعد ذلك للظهر والعصر غسلا واحدا، وتصليهما وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للصبح غسلا واحدا. كذلك حديث حمنة بنت جحش عند 5 إلى النساء، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. قالت: كنت أحيض حيضة كثيرة شديدة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أنعت لك الكرصفة. قالت: هو أكثر من ذلك. قالت: اتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما يثج ثج. قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 و23 ثم افعلي كما ثم افعلي في كل شيء كما تحيض النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل، وأن تغتسل للصبح غسل واحدة. وذلك وقال إن ذلك قال إن ذلك أحب الأمرين إليه. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيبها فقال قال لها اتركي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي. وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة. وأخرجها غيره أيضا. وفي رواية الشيخين وكانت تغتسل لكل صلاة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت شكت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقالت إن امرأة مستحاضها لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق، ولكن إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. حديث متفق عليه. وفي رواية عند أحمد دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. وفي رواية ثم اغتسلي وصلي ولو قطر الدم على الحصير، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عائشة عند أحمد قالت إن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أمرها أن تجلس قدر أقرائها ثم تغتسل ثم تغتسل وتجمع بين الظهرين والعشاءين بغسل واحد، تجمع بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل وتغتسل للصبح. وحديث أم سلمة رضي الله عنها عند الخمسة إلا الترمذي قالت إن امرأة كانت تهراق الدم فأمرتني أن أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تجلس قدر الأيام والليالي التي كانت تحيض وقدر ذلك من الشهر ثم تغتسل ولتستذفر ولتصلي. وحديث زينب بنت جحش قالت إنها شكت الاستحاضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تجلس قدر أقراعها وأن تجمع بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل تغتسل للصبح. الحديث أخرجه أحمد. وحديث عمرة بنت عبد الرحمن عند الشيخين أنها سألت عائشة قالت ما بال النساء يقضين الصلاة ولا يقضين الصوم؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنمر بقضائه. ما بال النساء يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. حديث متفق عليه. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من ارتابت بعد طهرها. إن ذلك عرق، إنما ذلك عرق أو عروق. وحديث ثابت عن أبيه عن جده عند أحمد كذلك من أحد حديث أم سلمة. وحديث عكرمة عند البخاري في تاريخه قال سألت عائشة ما عكرمة، لا عكرمة قال أنه حدثه بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى شيئا من الحائض وضع عليها وضع على شيئا من الحائض وضع على فرشها شيئا ثم يباشرها. وحديث مسروق بن أشتع عند أحمد وغيره قال سألت عائشة ما يحل للرجل امرأته إذا كانت حائضا، قالت كل شيء إلا الفرج. حديث الحزام بن حكيم عند أحمد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل امرأته، قال ما فوق الإزار. وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فيه على مكاني فيه مكان اللي وضعت عليه فمي، وكنت أتعرق العظم ثم أناول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على مضيلي كنت أضع عليه فيه. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره قالت كنت أكون حائضا فيمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضع له الخمرة في المسجد. حديث مسلمة رضي الله عنها قالت كان عند بعض أصحاب السنن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر إحدانا وهي حائض ويضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ويتناوله الخمرة من المسجد وهو حائض. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون معتكفا في المسجد فيناولها رأسها وهي حائض رأسه وهي حائض ف تمشط له رأسه. وحديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه عند أبي داود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. حديث عكرمة عند أبي داود أن حملة بنت جحش وكانت تحت طلحة بن عبيد الله كان زوجها يباشرها وهي مستحاضة، كان زوجها يأتيها يجامعها وهي مستحاضة. وحديث عكرمة كذلك عند أبي داود أن أم حبيبة وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف كان يغشاها عبد الرحمن بن عوف وهي مستحاضة. حديث عائشة رضي الله عنها عند مالك قالت لا يخشى الرجل زوجه وهي مستحاضة. وحديث أم عطية رضي الله عنها عند البخاري وأبي داود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا. حديث حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال كانت اليهود لا تؤكل الحائط، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل قول الله تبارك وتعالى سألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن لا تؤمن من حيث أمركم الله. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا كل شيء إلا النكاح، صنعوا كل شيء إلا النكاح. حديث عائشة رضي الله عنها عند شيخين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل وأنا حائض ثم يباشرني. حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الخمس صححه الحاكم وابن القطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يأتي امرأته وهي حائض صدقوا بدينار أو نصف دينار. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست شهادة إحداكن بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلكن. قال ثم قال أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينكن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة عند الشيخين، قالت حط بسرفة، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي ما يفعل الحاج على أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. وحديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته، قال ما فوق الإزار. ومن الأحاديث الواردة في حكم النفاس حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي بالورس من الكلف. حديث أخرجه الأربعة. وكذلك حديث أم سلمة عند أبي داود، قالت كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدن كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد 40 يوما، ولم يكن يؤمرن بقضاء صلاة النفاس، وكما قال رضي الله عنه. مثله حديث أنس عند البيهقي وغيره، حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي، قالت إذا رأت الحامل الدم لم تصلي، وغيرها من الأحاديث. قال
الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وإن دفع.
نعم، الحيض دم مجمع على أنه دم كصفرة أو كدرة، سواء كان دما أسود أو دما قانيا أحمر أو كدرة أو صفرة عند الإمام مالك. أما الدم الأسود فلا خلاف لأنه يكون حيض. والحيض في الحقيقة في حسب تجربة الطب الحديث عنده خصائص. الحيض يكون أسود كالمحترق، ويكون أحمر، يكون مائلا للكدرة، يكون مائلا للصفرة، ويكون مخاطيا، ويكون كريه الرائحة ولا يتجلط، لا يتجلط، ويتكون من كريات الدم الحمراء وكريات الدم الحمراء على البيضاء وقطع من الغشاء، غشاء الرحم. بينما دم الاستحاضة وهو لا يأتي إلا من الرحم طبعا اللي هو الحيض، بينما دم الاستحاضة يكون في الغالب أحمر ويتجلط وليس له رائحة، يتكون من الكريات البيضاء الكريات الحمراء فقط، وليس فيه قطع من غشاء الرحم، ويخرج إما من الفرج وإما من المهبل وإما من طرف الرحم لا من داخله، وليس معتادا طبعا. وبالنسبة لي إذا بالنسبة لي الصفرة والكدرة اختلف العلماء في اعتبارهما من الحيض، فذهب طائفة من العلماء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وجماعة من العلماء، ذهبوا إلى أن الصفرة والكدرة وهي رواية عن أحمد، إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الإمكان أي في زمن الحيض تكون حيضا، وإذا لم تكن في زمن الحيض لم تكن الصفرة والكدرة في زمن الحيض فلا تكون حيضا. وذهب داود الظاهري وأبو يوسف وجماعة من العلماء إلى أن الكدرة والصفرة إذا أتيا بعد الدم عقب الدم فإنهما من الحيض، وإذا لم يأتيا بعد الدم فإنهما ليسا من الحيض في شيء. ومذهب مالك في المدونة أن الصفرة والكدرة من الحيض سواء أتيا في زمن الحيض أو في غير زمنه مع الدم أو استقلاله. ومذهب ابن حزم الظاهري وجماعة من العلماء أن الكدرة والصفرة ليستا مطلقا من الحيض وإنما هما من رطوبات الفرج. والصحيح هو مذهب الذين قالوا بأنهما إذا أتيا الكدرة والصفرة إذا أتتا بعد الدم كانتا من الحيض، وإذا لم تأتيا بعد الدم ليستا من الحيض. هذا هو أصح المذاهب وعليه الأدلة، عليه حديث أم سلمة وحديث عائشة. نعم.
الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وإن دفع.
نعم، خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة، لا خلاف فيه أنه لا بد أن يكون خارجا بنفسه وأن يكون من قبول وأن يكون من قبول من تحمل عادة. نعم، وهي ومن تحمل عادة تكون بنت 9 سنين. نعم.
وإن
دفعت وإن دفعت وإن دفعت وإن دفعت. ولو كان دفعة واحدة، معناها ولو كان صب واحدة، وهذا هو مذهب مالك وهو مذهب ابن حزم. مالك ابن حزم أن الحيض لا حد لأقله، وأن أكثره على مذهب ابن حزم 17 يوما، وهي رواية عن مالك. والرواية الثانية عن مالك أن أكثره 15 يوما. وقال الشافعي وأحمد أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وقال أبو حنيفة أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وقال مكحول أكثر الحيض 7 أيام. نعم. أصح المذاهب هو مذهب ابن حزم ومالك.
خرج بنفسه من تحمل عادة، خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وإن دفعة. وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر.
وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر، معناها أكثر الحيض نصف شهر كما قلنا على الصحيح من مذهب مالك، وفي رواية وافق فيها ابن حزم، في هذه الرواية وافق الشافعي وأحمد في أكثر الحيض، وفي الرواية الثانية وافق ابن حزم في أكثر الحيض وهو أنه 17 يوما. وكأقل الطهر، أقل الطهر كذلك عند مالك 15 يوما في المشهور عنه، وقيل 5 أيام، وقيل 8 أيام، وقيل 10 أيام. وأقل الطهر عند أحمد بن حنبل 13 يوما، وأقل الطهر عند أقل الطهر عند الشافعي كذلك 15 يوما، وأقل الطهر عند ابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية، وهي رواية عن أحمد لا حد له. وأما أكثر الطهر فمجمع على أنه لا حد له. نعم. والصحيح هو مذهب شيخ الإسلام وابن حزم والرواية عن أحمد لأن أقل الطهر لا حد له.
أقل الطهر لا حد له.
وأكثره بالإجماع لا حد له. نعم. نعم.
وأكثره لمبتدأة نصف شهرين كأقل الطهر. ولمعتادة استظهارا.
ولمعتادة استظهارا. المعتادة المرأة المعتادة عند مالك التي علمت عادتها بأن جاءها الحيض ولو مرة، فعلمت القدر الذي استمر عليها الحيض فيه من الوقت. هذه حيضها بعادتها ويستمر الدم تستظهر 3 أيام، استمر الدم تستظهر 3 أيام. والاستظهار حجة مالك فيه هو بعض الآثار الواردة عن الصحابة، وأما الأئمة الآخرون فلا يستظهرون، ليس عندهم الاستظهار كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد لا يستظهرون. فإذا عندهم أن المعتادة تعتبر عادتها. نعم.
كأقل الطهر ولمعتادة استظهارا على أكثر عادتها ما
لم على أكثر عادتها ما لم تجاوز ما لم تجاوزه ما لم تجاوز أكثر الدم
ما لم تجاوز
ما لم تجاوز أكثر الدم
أكثر مدة الحيض
أكثر مدة الحيض لها 15 يوما. معناها فإذا كانت عادتها 15 يوما لا تستظهر شيئا، وإذا كانت عادتها 14 يوما تستظهر يوما واحدا، إذا كانت عادتها 13 يوما تستظهر يومين، إذا كانت عادتها 12 يوما تستظهر 3 أيام، وهكذا.
عدد 6 أيام تستظهر
3 أيام.
9 يعني
تصبح 9. نعم تصبح 9.
نعم. ولمعتادة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوز. شفنا هنا ولمعتادة.
ولمعتادة ولحائض معتادة للحيض.
استظهارا.
استظهارا.
كيف نعرف 3 أيام؟
أه؟
وهي غير
مذكورة
في.
ليست مذكورة، لا قلتها لك أنا فقط، هي ليست مذكورة.
كيف نفهمها من
سياقك؟ لا تفهم إلا من الشرح. لا تفهم إلا من الشرح. لا يمكن أن تفهم. نعم.
ولمعتادة استظهار على أحسن عادتها ما لم تجاوزه.
نعم.
ثم هي طاهرة.
ثم هي طاهرة. كذلك. ابتدأ 15 يوما فهي طاهر، حكمها حكم الطاهر ولو غل الدم جاريا عليه. نعم.
ثم هي طاهرة ولحامل بعد 3 أشهر النصف ونحو.
ولحامل بعد 3 أشهر النصف ونحو. الحامل بعد 3 أشهر، الحامل اختلف فيها عند الإمام مالك ورواية عن الشافعي أنها تحيط، ورواية أحمد وأبي حنيفة وجماهير العلماء أنها لا تحيط، وهو صحيح لأن الحديث صحيح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، ولو كان الحيض لو كانت الحامل يمكن أن تحيض لما كان الحيض علامة على براءة الرحم، وهذا هو الصحيح. مذهب الجمهور هو الصحيح، الإمام مالك والشافعي في القضية ضعيف، ويشهد له الطب يقول أنه يستحيل حمله، يستحيل حيض الحامل، الحامل لا تحيض أصلا، أن الرحم لأن الرحم مشغول بولده لا تحيض. نعم.
وإذا يعني جاء الدم،
إذا جاء الدم فهو دم فساد، فهو استحاضة أليس حيضا،
يعني تصوم وتصوم.
أي نعم. وتوطأ. وهذا هو الصحيح. نعم. قال هنا هو المذهب مالك في القضية، هو
حاملين بعد ثلاثة أشهر النصف ونحو
معناها أن الحامل إذا كانت في الشهر بداية الشهر الرابع جاءها الدم، إذا استمر عليها فإنها تجلس نصف شهر إلى 20 يوما، فإذا أتمت 20 يوما يكون ما بعد ذلك استحاضة. نعم.
نصف ونحو
نحولي 5 أيام، هذا ما يفهم إلا بالشروح.
نعم. وفي 6 فأكثر 20 يوما ونحوها،
وفي 6 فأكثر 20 يوما ونحوها. فإذا جاء الحامل جاء الدم بعد أن أكملت وفي
6 فأكثر
معناها إذا كانت في الشهر السادس فأكثر فجاءها الدم فاستمر عليها تجلس 20 يوما ونحوها، ونحوها 30 يوما، معناها تجلس 30 يوما، فإذا زاد الدم على 30 يوما فهي مستحاضة.
نعم.
نعم.
وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان؟
أيوة. وما قبل الثلاثة، ما قبل 3 أشهر حكمه قيل يجعلك حكم المعتادة، وقيل يجعلك حكم ما بعد 3 أشهر.
يعني في 6.
لا، اللي قبل الثلاثة. اللي قبل الثلاثة.
نعم.
قيل يجعل حكمه كحكم الثلاثة وبالتالي تجلس 20 يوما، وقيل يجعل حكمه حكم المعتادة فتستظهر فقط.
وهل ما قبل الثلاثة؟
ما قبل 3 أشهر. الأول والثاني. نعم. الأول والثاني.
يعني
الأول والثاني. الأول والثاني والثالث.
كما بعدها.
كما بعدها فتكون.
والرابع والخامس.
أيوة. الرابع والخامس. الرابع والخامس فقط. نعم. فتجلس 20 يوما. وكل معتادة فتستغفر فقط. نعم.
لكن هذه كما بعدها ما يدخل في السادس والسابع وكذا.
لا 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 كما
قبل الثلاثة.
لا 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 كما بعدها فقط بالنسبة للرابع والخامس.
يعني إذا قلنا كما بعدها اللي يقولوا النصف ونحو.
النصف ونحو.
إلى غاية
20 يوما. النصف إلى غاية 20 يوما.
إلى آخر الشهر الخامس.
لا، هي إذا هي الحامل في الشهر الأول أو الشهر الثاني على قول أنها كالمعتادة فتنظر عادتها وتستظهر عليها 3 أيام، وعلى القول الآخر أنها مثل التي بلغت 3 أشهر وانتهى الأمر. التي بلغت 3 أشهر
نفس اللي قال في 3 أشهر.
نعم.
نعم.
نعم. أيوة. نعم.
ما بعدها.
أي نعم. ثم قال.
قولان.
طبعا فيها قولان.
وإن تقطع عطهم فقط أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة.
وإن تقطع الطهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها. إذا تقطع الطهر تلفق أيام الدم على تفصيلها، على تفصيلها معناها بالنسبة للمبتدأ والنسبة للمعتادة والنسبة للحامل تلفق أيام الدم. أيوة. ثم هي مستحاضة إذا تمت بعد التلفيق. مثلا هي معتادة، نأخذ مثال، هي مبتدأ والدم يبدو يستمر عليها تقريبا 15 يوما، وفي رواية أنها تنظر عادات نسائها، لكن على قول أن الدم أنها تعتبر حائضا ما لم تجاوز 15 يوما ستلفق، جاء الدم 5 أيام وانقطع يوما جاء خمسة أيام، نضيف هاي الخمسة إلى الخمسة السابقة، لما قطعناها يومين جاء خمسة أخرى، نضيف هاي الخمسة إلى الخمسة السابقة، فتصبح عندنا 15 يوما ما بعدها دم استحاض. هذا بالنسبة للمبتدأ. بالنسبة للمعتادة مثلا كانت المرأة عادتها من 7 أيام، جاء الدم 4 أيام وقطعناها يومين، لما رجع إليها 3 أيام فنلفق نضيف هاي الثلاثة إلى 4 السابقة فتتم عادتها. فإذا استمر الدم تستغرق 3 أيام ثم ما بعد ذلك استحاض. فإذا كانت حاملا كذلك تلفق 20 يوما في الشهر ما بعد الشهر الثالث، وتلفق 30 يوما في الشهر الثالث فعل، وهكذا.
ولو تجاوزت 15 يوما تلفق مثلا هي
لا التلفيق لأيام الدم فقط، معناها إذا كانت مبتدأ فإنها تلفق أيام الدم إلى أن تبلغ أيام الدم 15 يوم فهي بعد ذلك مستحاضة. وإذا كانت صاحبة عادة تلفق أيام الدم إلى أن تبلغ قدر عادتها 7 كانت أو 10 أو 3 أو 5
ثم تستظهر
بثلاث أيام وهي بعد ذلك مستحاضة. وإذا كانت حاملا في الشهر نهاية الشهر الثالث تلفق أيام الدم فقط إلى أن تكمل تبلغ أيام الدم فقط 20 يوما بغض النظر عن أيام الطهر، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وإذا كانت في الشهر السادس فعلى تلفق إلى أن تبلغ أيام الدم 30 يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة.
العبرة بأيام الطهر.
وكلما انقطع عنها الدم تغتسل وهي طاهر تصلي وتفعل ما تفعله الطهر.
هذه عندما تلفق.
عندما تلفق.
والأيام التي تتخلل يعني.
الأيام المتخللة كلما انقطع عنها الدم تغتسل، وما دام طاهرة فحكمها حكم الطاهر لا أن يعود إليه الدم مرة أخرى.
نعم. وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة.
ثم هي مستحاضة. نعم.
وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتطعم.
نعم. كلما انقطع الدم عنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطعم.
نعم. والمميز بعد طهر تم حيض.
والمميز بعد طهر تم حيض. إذا ميزت يستمر عليها الدم، هي الآن عادتها 7 أيام واستظهرت 3 أيام واستمر الدم، جزمنا بأنه استحاضة. لكن متى نتحول إلى حيض مرة أخرى؟ عندما تميز. تتحول إلى حيض مرة أخرى عندما تميز، يتغير لون الدم أو ريحه أو كثافته. تغير لون الدم، يتغير اللون أو الريحة أو الكثافة. فإذا تغير اللون أو الريحة أو الكثافة فقد أصبحت حائضا أيضا وتذهب على عادتها، ثم تعود للطهر مرة أخرى ولو ظل الدم عليها طيلة الدهر. معناها أنها تنتقل إلى الحيض بالتمييز وتنتقل إلى الطهر بقدر العادة مع الاستظهار. واضح؟ وهكذا.
والمميز بعد طهر تم.
بعد طهر تم دم. بعد طهر تم طبعا، هذا طبعا أحله أن يكون التمييز بعد أن تم الطهر، لأن أقل الطهر عند مالك 15 يوما في أصح المذاهب عنه، ولكن في رواية 5 أيام، في رواية 8 أيام، في رواية 10 أيام. وأصح المذاهب أن الطهر لا حد لأقله كما رأينا.
نعم.
وعند الإمام الشافعي أن العبرة بالتمييز في كل ذلك إلا إذا تعذر تنتقل إلى العادة. وعند الإمام أحمد أنها إذا تميز تنتقل العادة، وإذا نسيت عادتها أو كانت مبتدأة تنظر إلى عادة نسائها.
نعم. والمميز بعد طهر تم حيض.
نعم.
ولا يستظهر على الأصح. ولا تستظهر على الأصح.
على الأصح معناها أن إذا كانت مستحاضة ورجعت إلى الحيض مرة أخرى ميزت بالتمييز سترجع حائضا، فإذا رجعت حائضا تبقى مدة الحيض فقط مدة عادتها ولا تستظهر عليها على الصحيح، وعلى القول الآخر أنها تستظهر
لأن هي مواظب معها أنت.
أي نعم على القول
الصحيح.
أي نعم
نعم نعم. والمميز بعد
الجوهر لن يظهر شيء.
نعم نعم. والمميز بعد طول تم حيض ولا تستظهر على الأصح. نعم. أما على غير الأصح تستظهر. نعم. والطهر بجفوف أو قصة.
الطهر يكون بماذا؟ علامة الطهور أن يجف المحل نهائيا من البلل، من بلل الحيض.
نعم.
أو قصة وهي الماء الأبيض.
نعم. نعم. وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار.
وهي أبلغ لمعتادتها، إذا كانت المرأة تعتاد أن تأتيها القصة البيضاء فأبلغ وأحوط في الطهر وأجزم فيه، وبالتالي تنتظرها لآخر الوقت المختار. إذا حان الوقت المختار، إذا حل آخر الوقت المختار ولم تجد القصة البيضاء تغتسل وتصلي.
نعم. وفي المبتدأة تردد.
وفي المبتدأة تردد، في المبتدأة بالنسبة للقصة، هل تنتظر آخر المختار أم لا؟ لأنها هي مبتدأة لا تعرف، لأن ليس لها عادة، تختلف عن المعتادة. المعتادة إذا كانت اعتادت القصة البيضاء تنتظرها، أما المبتدأة فتختلف عنها. فعلى قول أنها تنتظرها لأن القصة البيضاء غالبة في النساء، وعلى القول الثاني أنها تنتظرها لأنها ليست معتادة. نعم.
أو الجفوف يعني تتحمل يعني بقطن أو شيء.
هو الجفوف يعرف بأنواعين، يعرف بجفوف المحل وبالقصة، لكن القصة أبلغ.
نعم.
بالنسبة لمعتادتها تنتظرها لآخر الوقت المختار. في المبتدأ فيها خلاف، قول على أنها تنتظرها لآخر المختار لأن القصة هي الغالب عند النساء.
نعم.
والقول الآخر أنها تنتظرها لأنها ليست معتادة، لأنها هي ليست معتادة إنما هي مبتدأ.
وإذا
لم تكن عادة القصة، هذه بالنسبة للمعتادة تجاوزناها، إذا لم تكن عادة القصة لا تنتظر.
يعني بالجفوف يعني؟
نعم بالجفوف طبعا.
وكيف هي الجفوف شيخ؟
هو أن يجف المحل من دم الحيض لا من الرطوبة، لأن المحل لا يجف من الرطوبة.
كيف تعرفي أنه جف منه؟
تعرفه، هي تحس، هي تشعر به، الحيض تشعر به
أو تعمل شيء يعني؟
نعم هي تطلع عليه، تطلع عليه وتشعر به، عندها شعور به وعندها النظر إليه. نعم.
تعمل شيء ولا لا تعمل؟ تعمل شيء
قائم. نعم نعم نعم.
تتأكد
به.
نعم. وفي المبتدأة تردد وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح.
نعم وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر لتعلم مثلا هل يجب عليها الصوم أم لا، هذا ليس عليها وليس من سنة الصحابيات ولا التابعيات. وعائشة سمعت أن بعض الصحابيات وبعض التابعيات كنا يأخذن المصابيح ينظرن قبل الفجر فأنكرت ذلك عليهن، وبالتالي ليس عليها النظر قبل الفجر وإنما عليها النظر عند النوم لتعلم هل وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء، وعند الصبح تعلم هل وجبت عليها صلاة الصبح فقط عند طلوع الصبح.
نعم.
عند طلوع الفجر.
نعم. إذا نظرت عند النوم ووجدت أو جاءت القصة مثلا يعني وجب عليها صلاة المغرب والعشاء
طبعا تماما يبقى عليها صلاة المغرب والعشاء،
وعند الصبح بعد الصبح
يعني. اي نعم. حديث سعيد بن منصور إذا رأت المرأة، حديث ابن عباس، وإذا رأت المرأة الطهرة أطهرت المرأة قبل المغرب وجب عليها صلاة الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الصبح وجب عليها صلاة المغرب والعشاء.
إذا طهرت
قبل
المغرب وجب عليها صلاة الظهر والعصر،
لأنه مشتركتين
الوقت.
وإذا طهرت قبل الفجر وجب عليها صلاة المغرب والعشاء.
نعم. وإذا طهرت بعد الصبح،
إذا طهرت بعد الصبح يجب عليها صلاة الصبح فقط.
لو يعني بعد الصبح.
بعد الصبح بعد طلوع الفجر، لكن بعد خروج الوقت لا يجب عليها شيء.
لا يجب عليها شيء.
إذا مثلا جاءها الطهر بعد طلوع الشمس لا يجب عليها شيء.
بعد طلوع الشمس لا يجب عليها صلاة الصبح.
لا لا لا.
وإذا طهرت يعني بعد صلاة العشاء يجب عليها المغرب والعشاء.
من باب أولى.
إلى غاية الصبح. وإذا طهرت قبل المغرب يجب عليها العصر، الظهر والعصر.
نعم. نعم. ومن باب أحرى إذا طهرت قبل ذلك.
نعم، لأن المسألة ما يتنبه للنساء.
نعم صحيح.
نعم نعم. بل عند النوم والصبح.
نعم.
ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما.
ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما. الحيض يمنع صحة الصلاة والصوم ويمنع وجوبهما، ولكن الصوم يقضى دون الصلاة.
نعم. وطلاق.
وطلاقا كذلك يمنع الطلاق، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، ويحرم عليه أن يطلقها في طهر مسافه. نعم.
وبدء عدة ووضع فرجين أو تحت إزارين ولو بعد نقاء وتيمم.
وبدء عدة كذلك يحرم، يمنع كذلك بدء العدة، معناها الحيض الذي طلقت فيه المرأة لا يحسب لها من عدتها، ولذلك يطول عليها العدة لا يحسب من عدتها. وبدء عدة وذمة
وبدء عدة ووطأ فرجين
ووطأ فرجين، ويحرم بالإجماع على الزوج أن يطأ امرأته في الفرج إذا كانت حائضة. نعم.
أو تحت إزارين
أو تحت إزارين كذلك عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وخالف أحمد وداود ظاهر الحديث عموما، قالوا يجوز له أن يستمتع بها ما دون الفرش، وهو الصحيح، هو المذهب الصحيح اللي عليه الأحاديث القوي.
نعم.
كما أن الواطئ للحائض مذنب بالاتفاق، ولكن عليه كفارة على الصحيح تتراوح ما بين عتق رقبة ودينار ونصف دينار وثلثة دينار، وهو الصحيح، هو مذهب الشافعي وأحمد. نعم.
سواء كان عمدا أو
جهلا. سواء كان عمدا أو جهلا، الجهل لا يضر به في هذه الحال. نعم.
وإذا لم يكن هو عالما يعني.
إذا لم يكن؟
لم يكن هو عالما يعني.
الجهل
كان من.
لا إثم عليه، لا إثم عليه. إذا كان جاهلا. إذا كان جاهلا بحيضها.
نعم، وهي ما يعني.
جاهلة فعلا.
تقول هي مبتدأ أو شيء.
نعم.
فظنت أنها طهورة وهي.
نعم، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه،
لا
إثم عليه، لا إثم عليه.
نعم. وبدء عدة ووطأ فرجين أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم.
تحت إزار طبعا المقصود به ما بين الركبة والسرة، أما ما فوق السرة وما تحت الركبة بالإجماع حلال. نعم.
نعم.
وما فوق الإزار كذلك فيها حل.
نعم. ولو بعد نقاء وتيمم.
ولو بعد نقاء وتيمم، ولو كان هذا بعد نقائها من دم الحيض وتيممها، معناها أنها لا يجب عليها، لا يجوز لها أن يطأ الحيض إلا إذا اغتسلت بعد الطهر، وهذا على مذهب. ولكن جمهور العلماء على أنها إذا طهرت من الحيض واغتسلت أو تيممت وغسلت فرجها جاز له أن يطأها. وذهبت طائفة من العلماء وإلى أنهم إذا كان شبقا شديد الشبق شبقا أنه يجوز له إذا توضعت أن يطأها قبل أن تغتسل. وذهب داود الظاهري وجماعة من العلماء إلى أنها إذا غسلت فرشها ولو لم تغتسل ولو لم تتوضأ أنه يطأها. وذهب مالك في هذه الرواية إلى المنع إلى الحرمة، قال أنه لا يجوز له أن يطأها إلا إذا اغتسلت بعد أن تطهر من الحيض. والصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أنها إذا طهرت، هو مذهب الشافعي وأحمد، أنها إذا طهرت واغتسلت أو تيممت وغسلت فرجها جاز له أن يطهرها. قال أبو حنيفة إذا انقطع عن الدم في أكثر الحيض 10 أيام جاز له أن يطهرها قبل الاغتسال قبل التيمم، وإذا لم ينقطع عنها وينقطع عنها قبل أكثر الحيض فإنه لا يجوز له أن يطهر إلا إذا اغتسلت أو تيممت أو مضى عليها وقت صلاة. لكن الصحيح هو مذهب الجمهور. نعم. ثم قال
ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابة.
ورفع حدثها لا يمنع، يمنع يمنع الحيض رفع الحدث، معناها لو توضعت لا يرفع ذلك حدثها إلى أصغر، ولو اغتسلت لا يرفع ذلك جنابتها.
نعم.
نعم.
ورفع حدثها ولو جنابته.
ولو جنابته.
ودخول مسجدين فلا تعتكف ولا تطوف.
ودخول مسجدين فلا تعتكف ولا تطوف، رأينا الخلاف في ذلك.
نعم. ومس مصحف لا قراءة.
ومس مصحف كذلك مجمع على عين الخلاف فيه مثل المصحف ورأينا الخلاف في القراءة كذلك. نعم.
والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين.
والنفاس دم خرج للولادة، النفاس الدم الخارج للولادة بسبب الولادة ولو بين توأمين، معناها إذا ولدت التوأم الأول وخرج دم بعد التوأم الأول فإنه دم نفاس لما جاء التوأم الثاني. نعم.
النفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين. وهذا الخارج قبل الولادة،
إذا كان قريبا من الولادة مثلا أثناء المخاط مثلا يوم المخاط هذا يلحق بدم النفاس كذلك بالاتفاق.
ماذا يسمى هذا؟ يسمى
لا دم المخاط
هذا اللي يسمى الهادي.
الهادي هذا يختلف. هذه هذا ماء تجده الحوامل مطلقا، هذه رطوبة، لا هذه رطوبة مختلفة في نقضها الوضوء عدم نقضها له، لا هذا سيذكر لك. نعم.
احنا ما ذكره احنا اين الابن طهر
لم يذكره،
ما ذكر الهادي.
ايوه اقرا سنذكره نحن اذا لم يذكره. نعم.
ولو بين توأمين واكثره 60،
وأكثره اللي هو النفاس 60 عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند جماهير العلماء أكثره 40 وهو الصحيح والذي عليه الأدلة.
40 يوم.
وأقله لا حد له عند جمهور العلماء، وذهب الطائفة من العلماء إلى أن له حد، فحده أبو حنيفة ب 25 يوما، وحده بعضهم بالدفعة الواحد يعني ما بين الدفعة إلى 25 يوم إلى ثلاث حيضات. هذا بالنسبة لمن حده، والصحيح أنه لا حد له وهو مشهور العلماء.
يعني إذا ولدت وطهرت
تماما في نفس اليوم،
ولو في نفس اليوم
عند مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء وهو الصحيح.
أما إذا استمر معه الدم
فالصحيح أن أكثره 40 يوما.
بعد 40
ليس دم نفاس، إنما هو دم استحاضة.
وعلى هذا القول الذي ذكره الشيخ،
على قول مالك والشافعي أن أكثره 60، ولكنه قول مبناه طبعا على الوقوع، على أنه وقع لبعض النساء استمر عليه الدم 60 يوما، لكن صحيح هو مذهبه 40 لأن عليه الأدلة، عليه الأحاديث.
نعم.
أي نعم.
يعني 40 يوم من يوم بعد يوم الولادة ولا بيوم الولادة؟
بيوم الولادة
تحسب 40 يوم بعد ذلك.
يعني إذا تمت 40 يوم بعد ذلك يكون استحاضة ولا يكون حاضر.
فإن تخللهما فنفاسان.
فإن تخللهما اللي هو تخللت 60 يوما، تخللت ما بين التوأمين فنفاسان، معناها أن التوأم الآخر لا بد له أيضا أن يحسب له أنه نفاس جديد. إذا تخللت 60 يوما التوأمين، مثل المرأة ولدت الآن توأما ثم جاءت 60 يوما من الدم وولدت التوأم الثاني، فالتوأم الثاني أيضا تستأنف له مدة نفاس شديدة.
وهذا واقع شيخنا؟
هذا على كلنا تفاوت التوائم قد يقع، لكن لا أعرف تحريرا في القضية من الناحية الطبية. نعم.
تخللهما فنفاسان وتقطعه ومن
وتقطعه ومنعه كالحيض، معناها إذا تقطع دم النفاس فنلفق على ما ذكر في دم الحيض، وإذا ويمنع دم النفاس ما يمنع دم الحيض،
ما يمنع دم الحيض
يمنع عدم النفاس ما يمنع عدم الحيض.
نعم.
انتهى.
ووجب وضوء بهادي.
أيوة سيذكره
يا أخي سيدنا.
ووجب وضوء بهادي. الهادي وهو الماء الأبيض الذي تجده الحوامل. أين الحامل حيضوية؟
ليس خاصا بمرحلة المخاط.
لا ليس خاصا بلحظة الطلق. ليس خاصا بلحظة الطلق. لحظة الطلق الذي يخص بها هو الدم الذي حكمه حكم النفاس. إذا وجد دما في وقت الطلق فهو دم نفاس. أما بالنسبة للمخاض عموما بدايته إلى نهايته فالمرأة تجد ماء أبيض. هذا الماء الأبيض اختلفوا فيه، بعضهم قال إنه ينقض الوضوء على اعتبار أنه معتاد عند الحوام، وبعضهم قال إنه لا ينقضه على اعتبار أنه ليس معتاد، لأن مالك عنده الشرط عنده في نقض الوضوء أن يكون بمعتاد من خارج المعتاد، خارج المعتاد من السبيلين، واضح؟ فإذا قلنا إنه معتاد فهو ناقض كما ذهب إليه هنا، وإذا قلنا إنه ليس معتادا فهو ليس بناقض. والخلف خصة وهادي مبناه هل ما من المتاد.
ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه.
والأظهر نفيه، والأظهر عند ابن رشد أنه لا يتوضأ منه، أنه لا ينقض الوضوء،
يعني لا شيء فيه.
لا شيء فيه.
ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه.
الأظهر نفيه. أي نعم.